أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والوجوب باختيار السبب لاحق. أقول هذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو يقال: تقدم من المصنف أن الفعل التوليدي التسبيبي فعل العبد. من هنا أقول هذا جواب عن إشكال يريد أن يبين إشكالا على القول، إشكالا للأشاعرة على من يقول بأن الأفعال التوليدية أفعال العباد. يقول الأشعري بأن المتولد، بأن الفعل التوليدي التسبيبي كالقتل مثلا بالرمي بسهم، هذا القتل من الأفعال التوليدية، أو حركة المفتاح من الأفعال التوليدية. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا قد يقال بأنه غير مقدور لنا. لما؟ لأننا لا نتمكن من تركه. حركة المفتاح الذي هو من الأفعال التوليدية، أو قتل الإنسان بالرمي بسهم، الأشعري يقول بأن هذا الفعل التوليدي غير مقدور لنا. لما غير مقدور لنا؟ يقول لأننا لا نتمكن من تركه. لما لا نتمكن من تركه؟ يقول لأنه عند تمامية سببه وحصول سببه، سببه مثلا حركة اليد كما في مثال حركة المفتاح، أو سببه مثلا رمي السهم لقتل الإنسان، رمي السهم، هذا قد يقال بأنه غير مقدور لنا لأننا لا نتمكن من تركه، لأنه عند تمامية السبب، عند حركة اليد، عند رمي السهم، نرى بأن هذا الفعل المتولد واجب. عند سبب الفعل المتولد يجب الفعل المتولد. عند تمامية سبب حركة المفتاح تجب حركة المفتاح، عند تمامية سبب القتل يجب القتل. ومن الواضح بأن الواجب غير مقدور. المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عند الخاطر. إذن خلاصته، المصنف يقول: قد يقال، قد يشكل علينا بأن الفعل المتولد غير مقدور لنا، لأننا لا يمكننا تركه، لأنه من الواضح عند تمامية سبب الفعل المتولد يجب الفعل المتولد. عند تمامية الفعل المتولد كحركة المفتاح، عند تمامية حركة اليد التي هي سبب لحركة المفتاح تجب حركة المفتاح. عند تمامية سبب القتل يجب القتل، وعليه إذا وجب فكيف يكون مقدورا؟ المقدور هو الذي يصح ويمكن وجوده وعدم وجوده عند القادر. والمفروض بأنه هنا الفعل المتولد أصبح واجبا فلا يكون مقدورا. المصنف يقول وفيه يقول هل يترى هذا الوجوب يعبر عنه بالوجوب اللاحق، هذا الوجوب اللاحق بالفعل، الوجوب اللاحق بالفعل وجوب حركة المفتاح، هذا وجوب لحق عليكم السلام ورحمة الله، هذا وجوب لحق بحركة المفتاح، أو مثلا القتل، هذا وجوب لحق بالقتل. يقول هذا الوجوب اللاحق هل يترى ينافي إمكان الفعل المتولد؟ يقول يمكن أن نجمع بين الوجوب وبين إمكانه، بين وجوب هذا الفعل وبين إمكان، هذا وجوب لاحق، كأنما عبر عنه فاريون، هذا وجوب لاحق بالفعل كحركة المفتاح، هذا وجوب لاحق بالفعل كالقتل، ولكن هذا الوجوب اللاحق لا يتنافى مع إمكان هذا الفعل المتولد، مع إمكان حركة المفتاح، مع إمكان ماذا؟ القتل. فلا مانع من أن يجتمع وجوب مع إمكان، ولكن وجوب لاحق وطرأ على الفعل، قل وجوب لاحق بالفعل المتولد يجتمع مع إمكان الفعل، لأن هذا الوجوب وجوب طارئ لاحق، وهذا له نظائر كما في الفعل المباشر. الفعل المباشر حركة اليد، هذا فعل مباشر، أو في المثال الثاني رمي السهم، هذا فعل مباشر. هذا الفعل المباشر بعد وجود الداعي والاختيار ووجود القدرة، فحينئذ يجب رمي السهم، يصبح رمي السهم الذي هو فعل مباشر واجب. ولكن هل يترى هذا الوجوب اللاحق يمنع من إمكان، يعني يخرج رمي السهم عن كونه ممكنا، أو تخرج مثلا حركة اليد عن كونها ممكنة؟ الأشعري يلتزم، أو لعله يلتزم، لأنه هناك لا مانع من الالتزام بهذا الوجوب اللاحق مع كونه ممكنا بذاته، يعني لا مانع من اجتماع إمكان حركة اليد مع وجوب حركة اليد بعد تمامية القدرة وبعد وجود الاختيار والدعي. وعليه لا مانع من اجتماع عنوانين، أحدهما وجوب لاحق وهو ممكن في ذاته، فأيضا في مقامنا هذا الفعل المتولد نعم طرأ عليه وجوب لاحق، وهذا لا ينافي إمكان هذا الفعل المتولد، هذا الإمكان الذي لا يمنع حينئذ من تعلق القدرة عليه أو القدرة به. إذن خلاصة الكلام، كأنما فرض المشكل بعد تمامية السبب يصبح المسبب واجبا، بعد تمامية السبب لم يعد الفعل المتولد كالخطل مثلا أو كحركة المفتاح الذي هو فعل توليدي، لم يعد تحت القدرة يمكن ويصح وجوده ولا يمكن وجوده. لما؟ لأن المفروض بأن السبب بعد تماميته فالمسبب حتمي واجب. المصنف يقول لا مانع من الجمع بين بينما فبين هذا الوجوب الذي طرأ ولحق بالفعل المتولد بحركة المفتاح بقتل الإنسان، وبين لا فرق بين الجمع بين هذا وبين أن يكون الفعل المتولد ممكن في ذاته، وهذا له نظائر كما قلنا في الفعل المباشر. ففي حركة اليد لا حركة المفتاح، ففي حركة اليد أو ماذا في رمي السهم إذا تم الداعي وتمت القدرة فبالتالي تجب حركة اليد أو يجب رمي السهم، فهذا ممكن في ذاته، ولكن رغم ذلك يجتمع معه الوجوب عبر عنه بالغير، الوجوب اللاحق. لا مانع من الجمع بين عنوانين، أحدهما ممكن في ذاته، الآخر الوجوب بالغير. أقرأ العبارة لاحقا. هذا جواب عن إشكال، بل عندما نرجع إلى الأشاعرة لم أشاروا إليه من باب الدليل، استدلوا على مدعاهم في كتبهم، استدلوا بهذا الدليل. أقول هذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو ما هو هذا الإشكال؟ وهو أن يقال إن المتولد لا يقع بقدرتنا غير مقدور لنا. لما يقول؟ لأن المقدور هو الذي يصح ويمكن وجوده ويمكن عدمه عن القادر، وهذا المعنى وهو إمكان صدور الفعل وعدم إمكان صدوره، وهذا المعنى منفي في المتولد. لما؟ لأن عند اختيار السبب يجب المسبب، عندما حركة اليد تجب حركة المفتاح، عندما فعند الرمي بالسهم يجب قتل الإنسان، وبالتالي يجب القتل أو تجب حركة المفتاح هذه واجبة، فلم يعد ما فتحت القدرة يصح ولا يصح ماذا وجوده، أصبح ماذا؟ أصبح واجبا، والواجب من الواضح غير مقدور. طيب، وهذا المعنى منفي في المتولد، لأن عند اختيار السبب، عند حركة اليد، عند ماذا الرمي بالسهم يجب المسبب، تجب ماذا حركة مثلا المفتاح، ويجب حينئذ القتل، فيصبح القتل واجب، يعني واجب بمعنى أنه حتمي، بعد ماذا توجيه السهم إلى موضع معين مثلا، بعد رمي السهم إلى موضع معين من بدن الإنسان يجب حينئذ الموت أو يجب القتل، وهكذا بعد وجوب حركة اليد تجب حركة المفتاح، تجب حركة المفتاح أو يجب القتل، هذا فعل متولد أصبح واجب، والواجب غير مقدور، الواجب لم يعد مقدورا. كيف تقولون بأن الأفعال المتولدة تحت اختيار الإنسان وقدرته، والحال أن المقدور يصح وجوده ولا يصح وجوده عن القادر، هنا أصبح ماذا؟ أصبح واجبا وغير مقدور، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب، فلا يقع المسبب بالقدرة المصححة، يعني بالقدرة التي تصحح حينئذ صدور الفعل وعدم صدور الفعل. والجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب، نعم نسلم وجوب، ولكن وجوب لاحق بالغير، الوجوب اللاحق بالفعل لا يتنافى مع إمكان هذا الفعل المتولد، فيمكن أن نجمع بين وجوب لاحق وبين إمكانه، إمكانه الذي يصحح كما عبر الذي يصحح القدرة، الذي يصحح تعلق القدرة به. والجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق، وله نظير في الفعل المباشر. يقول كما أن الفعل المباشر كتحريك مثلا اليد يجب هذا الفعل المباشر وتجب حركة اليد متى؟ عند وجود القدرة، عند وجود الإرادة والداعي، وعند فرض وقوع الفعل المباشر. يجب عند وجود القدرة والداعي وعند فرض وقوعه، يجب وجوبا لاحقا، يجب وجوبا، وجوبا مفعول مطلق، يجب وجوبا لاحقا، وجوبا لاحقا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذات والقدرة. فهذا وجوب لاحق طارئ، هل يترى يخرج الفعل المباشر عن كونه تحت الاختيار تحت القدرة؟ يقول أو يخرجه عن كونه ممكنا بذاته. فبالتالي حركة اليد هذه ممكن في ذاتها، رغم أنه ماذا؟ هذه واجبة بوجوب لاحق طارئ بعد وجود القدرة وبعد وجود الداعي. هذا في الفعل المباشر، وأيضا ماذا في الفعل المتولد؟ بعد تمامية السبب فحينئذ لدينا وجوب لاحق في الفعل المتولد في حركة المفتاح، في ماذا؟ في قتل الإنسان بعد رميه بالسهم، وهذا لا يتنافى مع إمكان هذا الفعل المتولد. فيمكن أن نجمع بين إمكانه وبين ماذا؟ الوجوب اللاحق، سواء في الفعل المتولد أو كما في الفعل المباشر. كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي وعند وقوعه يجب وجوبا لاحقا، وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذات والقدرة، فتجتمع القدرة والإمكان الذات مع الوجوب اللاحق في الفعل المباشر. وأيضا في مقامنا لدينا وجوب لاحق بالفعل المتولد، وهذا لا يتنافى بل ينسجم مع الإمكان، إمكان الفعل المتولد، إمكانه الذي يصحح تعلق القدرة به. فكفى هنا، فكفى في الفعل المتولد. قال والوجوب باختيار السبب لاحق، والوجوب باختيار السبب وجوب لاحق وطارئ، وبالتالي وجوب القتل أو وجوب حركة المفتاح هذا وجوب ينسجم مع إمكان الحركة أو مع إمكان القتل، فلا مانع من أن يجتمع عنوانان وجوب لاحق وما هو ممكن. قال والذم في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. هنا يرجع إلى الدليل الذي تمسك به المصنف، تمسك المصنف كما أشر في درسنا السابق بدليل المدح والذم. دليل المدح والذم، قال ما هو الدليل على أن الفعل المتولد فعلنا؟ خير دليل عليه أنه عندما يأتي بالفعل المتولد كقتله للإنسان المؤمن أو كقتله للإنسان الكافر أو الظالم نذمه ونمدحه. فبالتالي الذم على الفعل المتولد أو مثلا المدح على الفعل المتولد خير دليل على أن الفعل مستند إلينا، على أن الفعل فعلنا. هذا الدليل الذي تمسك به المصنف. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف يقول قد يأتي البعض ويقول قد يذم قد يمدح على فعل من الأفعال، قد يمدح على فعل من الأفعال المتولدة، ولكن رغم ذلك هذا الفعل لا يكون فعلنا. إذن المصنف قد يأتي بشبهة، يقول أنتم قلتم بأنه إذا مدح على الفعل المتولد إذن هذا خير دليل على أن الفعل المتولد فعلنا. يقول قد نأتي بمورد نلحظ بأنه يذم فيه فعل متولد، يذم فيه، ولكن رغم ذلك هذا الفعل بوضوح عند الجميع ليس فعلنا. يقول تعال إلى إلقاء الصبي في النار. إلقاء الصبي في النار إلقاؤه في النار بعدما نلقي الصبي في النار المفروض بأنه يذم، يذم ماذا؟ نذم على إحراقه، والحال بأن الذي يحرق النار لا، والحال بأن الذي يحرق هو النار لا بد أن تذم النار. نحن الذي نذم عندما نلقي الصبي في النار المفروض بأن النار تحرق الصبي، ثم بعد ذلك نذم على ماذا؟ على الإلقاء، على الإحراق. كيف مكان نذم؟ عندما نذم هذا الفعل المفروض بأنه ليس فعلنا، من الذي أحرق النار؟ رغم أن هذا الفعل عفوا، رغم تعالى إلى الإلقاء، نمثل بالإلقاء، رغم أن هذا الفعل وهو الإلقاء فعلنا، هيا خلينا نجي من هالجهة، رغم أن الفعل وهو الإلقاء فعلنا، ولكن أقول رغم أن هذا الفعل هو فعل النار، لأن النار هي التي أحرقت، هذا فعل متولد بلا ريب، فعل متولد لا يتردد أحد في كونه فعل متولد، ولكن رغم ذلك نحن نذم عليه، مع أن الذي أحرق هي النار، لا، لم نلقي الذي أحرق، نحن قمنا بالإلقاء ولكن نحن لم نحرق، ولكن رغم ذلك نحن نذم. فلا تقل بأنه خير دليل على أن الفعل المتولد فعلنا أذم، قد ناف، قد يذم الإنسان على فعل، على الفعل المتولد، مع أن هذا الفعل ليس فعلنا. الإحراق، إحراق الصبي بلا ريب بأنه ليس فعلنا، ولكن رغم ذلك نحن نذم عليه، رغم أن، مع أنه ماذا؟ ليس فعله، فعل من؟ على قول الأشعري هذا الفعل هو فعله تعالى، على قول الأشعري هذا الفعل فعله تعالى ليس فعله، رغم أن هذا الفعل فعل الباري عز وجل نحن الذي نذم عليه. إذا لا تقل كلما صدر فعل متولد وذمنا العقلاء عليه إذا هذا الفعل المتولد فعلنا، لا، المفروض بأن هذا فعل متولد وهو الإحراق، والمفروض بأن هذا الفعل فعله تعالى الذي أحرق النار أو ما جعله الباري عز وجل في النار من مقتضي الإحراق، الذي أحرق هو الله عز وجل كما يقول الأشعري، ورغم ذلك نحن الذي نذم. إذن لا تقل بأنه كلما ذممنا أو ذمنا العقلاء على شيء إذا هذا الفعل فعلنا، لا، قد نذم مع أن هذا الفعل فعل غيرنا، الإحراق فعل ماذا؟ الباري عز وجل، ورغم ذلك نحن الذي نذم. المصنف يقول وفيه لا، عندما نحن على أي شيء يذمنا العقلاء، يذمنا العقلاء على الإحراق أو يذمنا العقلاء على الإلقاء، أنت قلت بأنه نحن الإحراق، إحراقه تعالى الذي أحرق العبد أو الطفل من الباري عز وجل، ورغم ذلك نحن الذي نذم. يقول أنتم عندما يذمكم العقلاء إنما يذمكم على الإلقاء لا على الإحراق، يذمكم على الإلقاء لا على الإحراق. أقرأ العبارة في نقطتين إضافيتين، خلينا نأكد هذه الفكرة. أقول هذا جواب عن شبهة للأشاعرة، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا. لما؟ فإن نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا، نذم ماذا؟ على الإحراق وإن علمنا استناد الإحراق إليه تعالى. نلقي الطفل في النار ويحرق الطفل بالنار، وبعد ذلك نذم على إحراقه، والحال بأن الذي أحرق هو الله عز وجل أو النار، ولكن لسنا الذي نحن أحرقنا. يعني فإن نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلينا. إذن لا تقل الذم على المتولد خير دليل على استناد المتولد إلينا. لا، نحن نذم على شيء رغم أنه مستند إلى غيره. نحن نذم على الإحراق أو على إحراقه تعالى للصبي كما يقول الأشعري، ولكن رغم ذلك أنه مستند إلى ماذا؟ إلى الباري عز وجل إليه. كيف نذم على الإحراق والحال بأن المحرق هو الباري عز وجل؟ إذن لا تقل الذم خير دليل على استناد الفعل إلينا، نذم رغم أن الفعل مستند إلى غيرنا. فإنا نذم على المتولد وإن علمنا استناد الفعل المتولد إلى غيرنا، فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بالنار، والحال وإن كان المحرق هو الله تعالى، وإن كان هو الله على مذهب الأشعري، على مذهب الأشعري. وبالتالي لا تقول يوجد كأنها ملازمة، نذم على فعل متولد إذن هذا خير دليل على استناد الفعل المتولد إلينا، بل قد نذم على فعل متولد وهو الإحراق والحال بأنه مستند لا إلينا، مستند إليه تعالى، لأن الله تعالى هو الذي أحرق مثلا الطفل. يقول والجواب لا، نذم على المتولد على الإحراق، نذم على الفعل المتولد. يقول نحن نذم على أي شيء هنا؟ نذم على الإلقاء، لا نذم ماذا؟ على الإحراق. عندما نلقي بالدقة الذي نذم عليه، نذم على الإلقاء لا على الإحراق. الإحراق بلا ريب مستند إليه تعالى، ونحن لا نذم على الإحراق. وإذا عبر بأننا نذم على الإحراق فيه تجوز بالدقة، إنما نحن نذم على الإلقاء. عندما تلقي الصبي في النار على أي شيء نذم؟ وإن احترق، وإن لعله العرف يقول بأنك أحرقته، بالدقة إنما نذم على الإلقاء لا على الإحراق. ولذا قال والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق هنا يقف. يقول تعالى إلى الإحراق، الإحراق عند الإلقاء، الإحراق إنما هو حسن الإحراق، يعني النار أن تكون محرقة هذا حسن، هذا حسن لما؟ لأن بالتالي كما عبر لما فيه من مراعاة العادة وعدم انتقادها، لأنه النار أوجدها البارئ عز وجل، وعادة النار أن تكون محرقة. كأنما يعني يريد القول لدينا قانون أوجده الله تعالى في عالمنا مفاده بأن النار تحرق، فلو لم تحرق النار مثلا في بعض الموارد، إذا لم تكن لمعجزة، إذا لم تحرق النار، فهذا يستدعي اختلال هذا القانون وهذه العادة وانتقادها، وبالتالي هذا خلل في النظام وعالم التكوين، فمرجعه إلى اختلال في عالم النظام في العادة التي أجراها الباري عز وجل بأن كل نار تحرق. وبالتالي إذن الإحراق عند الإلقاء، الإحراق حسن، الإحراق عند الإلقاء وعند غير الإلقاء حسن. لما أن الإحراق حسن حتى عند الإلقاء؟ لأنه كما قلنا فيه مراعاة للعادة التي أجراها البارئ عز وجل والقوانين التكوينية التي منها كل نار محرقة. فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض يدخل في نقطة. يقول عندما أيضا يحرق الصبي بالنار، المفروض بأنه يعوضه البارئ عز وجل، يعوض أبويه أهله، وبالتالي يوجد ما هو أعظم مما حصل من وراء الإحراق، وهو العوض والعظيم والأجر الكبير في الآخرة. هذا من جهاز كأنما ليس مهم. المهم ولما في الإحراق من مراعاة العادات وعدم انتقاد العادات في غير زمان الأنبياء، يعني في غير المعجزة. إذا خلاصته وصلنا إلى هذه النتيجة، عندما يلقى الصبي في النار نعم إنما قد يقال بأننا نسم على الإحراق رغم أن الإحراق إحراقه تعالى. الجواب: نحن لا نسم على الإحراق، نحن نسم على الإلقاء، نحن نسم على الإلقاء. وإن عبر أحيانا بأننا نسم على الإحراق، ولكن بالدقة الزم والزم مضاف إلى الإلقاء، نسم على الإلقاء لا على الإحراق. وأما ما فهو أما أن الإحراق عند الإلقاء حاصل، يقول الإحراق المفروض بأنه حسن أجرى البارئ عز وجل جملة من القوانين في عالم التكوين، وهي أن النار محرقة دائمة الإحراق. لا ينتقد هذا القانون، عدم انتقادي حتى في صورة الإلقاء، هذا حسن. نعم غايته يعوض كما قلنا، يعوض الإنسان أو يعوض أهله بعوض عظيم وأجر كبير يوم القيامة. ثم يقول ووجوب قد يأتي البعض ويقول المفروض بأن الفعل الذي يصدر منا هو الإلقاء، والمفروض الإحراق عمله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا كان الإلقاء مضاف مسند إلى العبد، فحينئذ لما وجبت الدية على الملقي؟ يعني كأنما الشارع أضاف الدية، من ألقى الملقي تجب عليه الدية لا المحرق، تجب عليه الدية. كأنما يعني العنوان الموجود في الأدلة دية على الملقي لا دية على المحرق، مع أنه بناء على ما أشرتم إليه بأن هذا الفعل إذا هو الإلقاء هو الذي نزم عليه، فإذا لا بد أن تكون الدية على ماذا؟ على عنوان الملقي لا على عنوان المحرق. أعيد: المفروض في جوابكم قلتم الذم ذم على الإلقاء لا على الإحراق، وبالتالي إذا كان الذم على الإلقاء إذن لا بد أن نضع يدنا على الإلقاء، إذن لا بد أن تكون الدية الشرعية على الملقي لا المحرق، مع أن الأدلة كأنما تثبت الدية على الملقي دون المحرق. لعله أضع بين يديك طريقتين للجواب، هاي نشوف موجودين في العبارة أم لا. كأنما المصنف يريد القول بأنه حكم تعبدي، يعني بالدقة لا بد أن نقول، يعني حسب فهمنا لا بد أن نقول بأن الدية على ما فعل الدية على ما فعل على الدية على المحرق دون الملقي، مع أن الأدلة أثبتت الدية على الملقي. نعم، لا بد أن تكون الدية على المحرق دون الملقي، مع أن الأدلة أثبتت الدية على الملقي، فبالتالي هذا حكم التعب. وإما أن تقول، وكأن هذا من شرط العبارة، أن نقول بأن الدية، من قال بأن الشارع أثبت الدية على خصوص الفعل المتولد؟ يعني الشارع أثبت الدية على الملقي وعلى المحرق، يعني نرجع إلى الدليل، أثبت الشارع الدية على الفعل كل المباشر والفعل المتولد، فبالتالي أثبت الشارع الدية مطلقا على مطلق الأفعال. ولذا قال أقرأ ووجوب الدية حكم شرعي، كان بيقول تعبدي، حكم شرعي بيقول تعبدي يعني، وبالتالي حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل بناء على بيان الفعل المباشر. فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إلى الحافر، يحفر البئر ويغطيه مثلا، ثم بعد ذلك يقع، فهل يترى وقوعه مستند إلى الحافر؟ يقول ليس مستند إلى الحافر، ولكن رغم ذلك أثبت الشارع الدية على الحافر. فعل لا يستند إلى الحافر، وبالتالي يثبت أدية الشارع ما فعل الحافر. لما يقول حكم تعبد، حكم تعبد. طيب أقرأ العبارة. طبعا هذا ووجوب أدية مش موجود في عبارة الماتن، هذه أضافها الشارح. قال والذم في إلقاء الصبي عليه، على الإلقاء لا على الإحراق، الذم على الإلقاء لا على الإحراق. يذم ما في يذم الصبي، يذم الملقي، فبالتالي كما قلنا يذم على الفعل المتولد وهو الفعل والتوليد يذم ما فعل المتولد. لا تقل يذم على الفعل المتولد وهذا مستند إلى غيرنا، لا، إنما يذم كما قلنا على الإلقاء لا على الإحراق. المسألة الثانية في القضاء والقدر. في القضاء والقدر كأنما يوجد شبهة، شبهة أو قل دليل، كأنما يستدل الأشعري على، يرجع مجددا إلى أصل الدليل ويقول بأن الله عز وجل هو الفاعل. هذه الأفعال بأجمعها، الأفعال مثلا المتولدة، الأفعال المتولدة، ولعلهم يقال أيضا الأفعال حتى المباشرة، الأفعال مطلقا مضافة إليه تعالى لا إلينا. لما يقول طبعا لم يشر المصنف والشارح، حتى الشارح لم يشر إلى إن قلت قلت، إن قلت ويجيب، أنا أبين إن قلت، إن قلت قد يقال بأن هذا الكلام يعني القضاء والقدر كما سأبين خير دليل على أن هذه الأفعال أفعاله تعالى، تعالى إلى مطلق الحوادث، مطلق الوقائع كلها ماذا؟ بقضائه بقدره، بقضائه بقدره. فهذا خير دليل على أن هذه الأفعال أفعاله تعالى. بقضائه قضى الباري عز وجل، حتم الباري عز وجل وقوع الأفعال وقدر وعين وقوعها، قضى جزم حتم وقدر وعين وقوعها، وبالتالي هذه الأفعال بأجمعها أفعاله تعالى. وعليه كيف يصح أن نسند الأفعال إلينا؟ إذن خير دليل، لا الأشعر يقول خير دليل على الجبر، خير دليل على أن هذه الأفعال أفعاله تعالى، أن هذه الأفعال هذه الوقائع والحوادث تقع ماذا؟ تقع بقضائه. ما معنى بقضائه؟ بما حتمه الشارع، قضى حتمه بإيجابه بحكمه بخلقه، خلق أوجب ألزم وأيضا وقدر وعين وقوع الأشياء في الخارج. المصنف يقول تعالى إلى القضاء تعالى إلى القدر لها ثلاثة معاني. أحد المعاني القضاء عبارة عن الخلق والإتمام، كما في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يرحمكم الله، خلقهن سبع سماوات وأتمهن في هذه السبع. هذا معنى الأول للقضاء. طبعا هذا سنراه بأنه ينطبق أيضا على القدر، القضاء والقدر. اثنين أيضا تعالى إلى المعنى الثاني للقضاء. القضاء عبارة عن الحكم، عبارة عن الإجابة، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى وحكم وأوجب. أيضا تعالى إلى المعنى الثالث وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وأعلمنا بني إسرائيل وأخبرنا بني إسرائيل. وعليه عندما نرجع إلى القضاء وهكذا القدر لها ثلاثة معاني. الأول القضاء عبارة عن الخلق والإتمام، والإتمام قضاء يعني خلق وأتمه. اثنين القضاء عبارة عن الحكم والإيجاب والإلزام. ثلاثة القضاء عبارة عن الإعلام والإخبار. يقول أما المعنى الأول، أما المعنى الأول المفروض بأنه خام الدليل على بطلانه، يعني أن نفترض في إذا أردنا أن نطبق هذه الأفعال التي تصدر منا لو خلنا بقضائه تعالى، بقضائه بمعنى بخلقه بإتمامه، يقول هذا مرجعه إلى الجبر، والجبر المفروض بأنه داخل وعليه، إذن ليس المقصود من القضاء والقدر، يعني أفعالنا بقضائه بخضره يعني بخلقه وإتمامه، وإلا لو كان بخلقه وإتمامه لجرنا إلى الجبر، الجبر الذي بان سابقا بطلانه. طب المعنى الثاني أن تقول القضاء والقدر عبارة عن الحكم والإيجاب، قضى ربك يعني بالتالي حكم وأوجب، عندما تأتي إلى الحوادث الواقعة في الخارج إذا قلت بأنها على نحو الحكم والإلزام، يقول أيضا هذا يستدعي أن تكون أن يكون قضاؤه وقدره في خصوص الحوادث الواجبة، وأما الحوادث غير الواجبة فلا قضاء ولا قدر له. إذن أيضا المعنى الثاني باطل. يقول المعنى الأول باطل، المعنى الثاني باطل، فالصحيح المعنى الثالث. عندما نقول هذه الحوادث سواء واجبة أو غير واجبة واقع بقضائه تعالى بقدره تعالى، بمعنى أن الله عز وجل أخبر وأعلم، أخبر وأعلم، ماذا أخبر وأعلم بالحوادث الواقعة؟ مثلا وقضى ربك ألا تعبد، عفوا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني بالتالي الإعلام والإخبار، وعليه ليس المقصود من القضاء لا المعنى الأول وهو الخلق والإتمام، وليس المقصود من القضاء والقدر المعنى الثاني وهو الحكم والإيجاب، الأول لأنه يجرنا إلى الجبر، الثاني يجرنا بأن الحوادث الواجبة فقط هي الحوادث الواجبة هي التي تقع بقضائه بقدره، وغير الواجبة فلا تقع بقضائه وقدره، والمفروض بأنهم يلتزمون بأن الحوادث إنما بقضائه وقدره مطلقا. إذن الصحيح لا الأول ولا الثاني، الصحيح هو الثالث. الثالث ما هو؟ الصحيح بأن القضاء عبارة عن الإعلام والإخبار. وعليه إذن الحوادث التي تقع بقضائه وقدره، يعني الحوادث التي تقع بإخباره وإعلامه. أقرأ العبارة، أقول يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن وأتمهن. ويطلق القضاء على الحكم والإيجاب كقوله فقضاهن سبع، يعني فخلق وأتم مثلا، وعلى الحكم والإيجاب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى يعني وأوجب وألزم. ويطلق القضاء على الإعلام والإخبار كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمنا بني إسرائيل وأخبرناهم. هذا بالنسبة إلى القضاء، ونفس الكلام بالنسبة إلى القدر. ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها وخلق فيها أقواتها. ويطلق أيضا القدر على الكتابة كقول الشاعر واعلم أن ذا الجلال قد قدر، يعني قد كتب، قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطرة. ويطلق أيضا القدر على البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا وأعلمنا وكتبناها في اللوح المحفوظ بأنها من الغابرين. إذا ظهر هذا فنقول للأشعري ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، الصحيح الثالث. يقول ما تعني بقولك أنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها؟ إن أردت الخلق والإيجاد المعنى الأول فقد بينا بطلانه وأن الأفعال مستندة إلينا، وإن يعني بالتالي المعنى الأول يجرنا إلى الجبر، وإن عنا به وإن عنا بالقضاء والقدر الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة، فيختص حينئذ القضاء بالواجب مع أن القضاء شامل لسائر الحوادث. فالواجبات وغير الواجبات للقضاء والقدر. هذا إن عنا الأول. وإن عنا الأشعري بالقضاء والقدر أنه تعالى بينها، بين ما في الحوادث وكتب الحوادث وأعلم أنهم سيفعلونها، فهو صحيح لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته. وهذا المعنى الأخير هو المتعين لما للإجماع. هذا غدا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.